أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما تكلم عن جريان استصحاب الصحة عند الشك في الفساد في الأثناء، وبين في آخر الأمر التفصيل، وأنه إذا كان الشك من جهة احتمال حصول القاطع وجودا أو صفة على ما شرحناه، فيجري الاستصحاب، بل استصحابان كما بينا، وهما وإن كان فيهما الإشكال إلا أن مقتضى المسامحة العرفية الجارية والمتبعة في كثير من الموارد هو الجريان هنا أيضا. بعد هذا كله يقول: ربما يتمسك في مطلق الشك في الفساد، يعني لا خصوص هذه الصورة الأخيرة التي كان شكوى من جهة القاطع صفة أو وجودا، بل فيها وفيما سواها من صور الشك في الفساد التي بيناها في صدر الكلام. ما كان شك فساده من جهة احتمال القاطع صفة أو وجودا، أو كان من جهة أخرى، في الكل افرض لا يجلس أصحاب الصحة مثلا، كما قلنا عن جماعة من معاصر مصنف إنهم ردوه، لكن يمكن التمسك باستصحاب آخر متعلق حكم تكليفي، وهو استصحاب حرمة القطع ووجوب المضي في العمل. تقول: هذا العمل لما دخلنا فيه، هذه الصلاة مثلا لما دخلنا فيها وقبل أن يطرأ احتمال الفساد سواء من جهة القاطع أو غير القاطع، كان قطعها حراما وكان إتمامها واجبا والمضي فيها متعينا. الآن بعدما احتملنا الفساد وحصل الشك في الفساد من بعض الجهات، نشك هل لازال يحرم القطع ويجب المضي والإتمام أو لا، فيستصحب حرمة القطع ووجوب المضي. هذا الاستصحاب يكون مصنف فيه أن المستصحب وهو حرمة القطع أو وجوب المضي هو حكم، ولهذا الحكم موضوع، وموضوع هذا الحكم هو الفعل الصحيح، فإن الذي يحرم قطعه ويجب المضي فيه هو الفعل الصحيح. إذا كان فعلك إلى الآن بعدما دخلت فيه صحيحا، هذا الفعل الصحيح يجب المضي فيه وإتمامه، هذه الصلاة الصحيحة يجب إتمامها. أما إذا كانت الصلاة أفسدتها لما دخلت، أفسدتها بمفسد، طرأ مفسد عمدا أو غير عمد، فلا يقال يجب المضي فيها ويحرم قطعها، هي انقطعت، هي فسدت، هي أصبحت كأنها غير موجودة. إذا موضوع وجوب المضي وحرمة القطع هي الصلاة الصحيحة، وقبل طروح احتمال الفساد وحصول الشك كان هذا الفعل صحيحا باليقين والوجدان، فثبت له أيضا حرمة القطع ووجوب المضي فيه باليقين والوجدان. لكن بعد حصول الشك واحتمال الفساد صارت الصحة مشكوكة، فلم يحرز بعد بقاء الموضوع. موضوع الحكم بوجوب المضي هو الصحيح، هذه بعد الشك في الفساد لا يعلم هي صحيحة ليقال فيها يجب المضي والإتمام ويحرم القاطع ولو بالاستصحاب الحكم، أو ليست بصحيحة ولا يمكن استصحاب الحكم من دون إحراز الموضوع. وهذا شيء نبهنا عليه مرات، وسيأتي في بعض هذه التنبيهات، يشترط في استصحاب الحكم إحراز بقاء الموضوع ليكون استصحاب الحكم إبقاء للحكم الذي كان على ذلك الموضوع في ذلك الوقت، إبقاء له الآن على نفس الموضوع. أما إذا كان موضوعا آخر فلا يكون إبقاء، يكون إحداثا لحكم جديد على موضوع آخر، هذا إذا أحرزت أنه موضوع آخر. إذا شككت أنه نفس الموضوع، أنه هذا الموضوع باق أو لا زال، قل لا أحرز، أني الآن أبقي الحكم بالاستصحاب لنفس الموضوع الباقي، أو أحدث حكما جديدا لموضوع آخر مثله. إذا لم أحرز هذا لا يجوز تمسك بالاستصحاب، لأن الاستصحاب هو الإبقاء كما عرفنا، إبقاء ما كان لما كان فيما كان من الحكم، إبقاء ما كان الجامع بين إبقاء نفس الموضوع الذي كان في استصحاب الموضوع وإبقاء الحكم الذي كان في استصحاب الحكم، لكن لا يصدق أنه إبقاء الحكم في استصحاب الحكم إبقاء ما كان، إلا إذا كان إبقاء ما كان لعين ما كان، يعني للموضوع الذي كان، وإلا لم يكن هذا نفس ما كان، كان إحداث حكم جديد. فإذا شككت أنه من هذا القبيل أو من قبيل الإحداث لموضوع جديد لم يحرز صغرى ومصداق الاستصحاب، فيكون التمسك بعموم أبقي ما كان لا تنقض اليقين من التمسك بالعام في الشبه المصداقية. ولك أن تقول هنا مع الشك في الفساد، يعني أني أحتمل انقطاع هذا العمل واقعا وفساده، وإذا كان منقطعا واقعا بالقاطع المفسد له فلا يحرز صدق القطع على ترك إتمامه هنا، حتى يقال لا تترك الإتمام يحرم القطع. من قال هذا قطع؟ هو منقطع في الواقع، أو يحتمل أنه منقطع في الواقع بالقاطع الواقع المشكوك، فلا يحرز أن ترك إتمامه قطع ليقال يحرم القطع، لا يحرز أن إتمامه مضي فيه ليقال يجب المضي. إذا كان منقطع واقعا، لا هذا ترك قطع ولا هذا الإتمام مضي فيه، هذا غير قابل بعد للمضي، يعني على الأقل هذا المعنى فيما كان الشك في القاطع وأردنا تطبيق حرمة القاطع، وإلا بالنسبة إلى المضي والإتمام في كل الشكوك. فالتفت ودقق، الذي هو منقطع واقعا لا قطع له، هو منقطع، ولا معنى لقطع المنقطع، هو منقطع، القطع للمتصل هذا منقطع أو يحتمل أنه منقطع، فلا أحرز أن ترك له قطع. وإذا لم يحرز أنه تركه قطع لا يقال له لا تقطعه، إياك أن تقطع. قل من قال هذا قطع؟ لا يحرز انطباق هذا حتى يستصحب حرمة القطع فيقال لا تقطع بالاستصحاب. وربما يتمسك في إثبات الصحة في محل الشك في فرضنا الذي هو شك في الصحة، بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. يقال مثلا إن الآية دلت على حرمة إبطال العمل، فيشمل ما نحن فيه، ترك إتمامه الآن عند طرو الشك في الفساد وعدم المضي فيه إبطال له. والآية قالت ولا تبطلوا أعمالكم، فيحرم هذا الترك ويجب المضي فيه. لكننا كنا تعرضنا لهذه الآية، مصنف حسب تعبيره يقول في مسألة الشك في الشرطية، يعني في الشرطية والجزئية، على ما في ذهني في بعض تنبيهات مسألة الشك في الجزئية والشرطية. ربما بالتحديد في البحث عن الزيادة العمدية هناك. على كل هناك تعرض للآية وللاستدلال بها على حرمة إبطال العمل في الأثناء، أن تقطع العمل، أنت في الصلاة تريد ألا تتمها تقطعها، يقول يحرم القطع والإبطال. فذكر هناك بحثا مفصلا لها أو فيها احتمالات ثلاثة في المعنى، واحد منها حتى لا أعود إلى المطلب بالتفصيل، واحد من هذه المعاني الثلاثة المحتملة هو الذي بنى عليه المصنف واختاره، وهو حرمة إحداث البطلان بعد تمام العمل وصحته. العمل تم منك ووقع صحيحا، أنت لا تحدث له بطلانا، وكيف يحدث بطلان العمل بعد أن وقع صحيحا؟ يقول مثل محبطات الأعمال، مثل الشرك، مثل بعض المعاصي التي من فعلها يحبط أعماله أو بعض أعماله. في بعض الأخبار في بالي في فضل ليلة الجمعة، أظن الحديث قدسي، الله سبحانه وتعالى يقول من بارزني فيها، أو غير قدسي، الإمام يقول من بارز الله فيها بمعصية أخذه الله بعمل عمره، كل ما عملت في عمرك إلى هذه الليلة ليلة الجمعة يحبط ويضمحل كأنه لم يكن لمعصية تعصيها في ليلة الجمعة لشرف الليلة وأهميتها. على كل إذا وقع العمل صحيحا أمكن إبطاله بعد صحته وإفساده وإذهاب أثره بمثل الشرك، ببعض المعاصي التي تحبط وتبطل ونحو ذلك. هذا معناها. إذن هي لا ربط لها بالمقام الذي نحن فيه، وهو ما كان في الأثناء. تقول لي أتم الصلاة لأن عدم الإتمام في أثنائها إبطال، والآية قالت ولا تبطلوا. نقول لا، لا تتحدث عن إبطال في الأثناء، ترك إتمام الأثناء، بل عن الإبطال بعد الفراغ والوقوع صحيح. ثم قال ولو تنزلنا وسلم شمولها لحرمة القطع في الأثناء، يعني كما هو المبحوث عنه هنا، مبحوث عنه هنا كما قلنا الشك في الأثناء والحديث عن الإتمام وترك القطع والإبطال في الأثناء. لو سلمنا الشمول لمثل هذا فالجواب هو أن موضوع حكم الحرمة كما قلت قبل قليل موضوع حكم الحرمة الذي تدل عليه، هي تدل على الحرمة، حرمة الإبطال. موضوع هذا الحكم وهو إبطال العمل غير محرز هنا ليطبق عليه حكم الحرمة. من قال أني لو تركت إتمام العمل الآن فقد أبطلته حتى يقال لي يحرم ذلك من باب حرمة الإبطال التي دلت عليها الآية في الأثناء؟ فإن هذا المفروض بحسب ما فرضنا من شك أنه الآن أصبح محتمل الفساد، مشكوك الفساد، ومع احتمال الفساد يجوز أن يكون هذا العمل قد بطل واقعا وانقطع واقعا بطرق ما يبطله أو يقطعه، فتركي لإتمامه الآن لا يصدق عليه قطع وإبطال أو لا يحرز صدق الإبطال والقطع عليه حتى يقال إن هذا حرام بمقتضى الآية التي قالت لا تبطلوا أعمالكم، يعني لا تقطعوها في الأثناء. والتمسك حينئذ بعموم الآية للمورد الذي فيه كلامنا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. من هذا البيان يقول يعلم بطلان التمسك بغير الآية من العمومات المقتضية للصحة. هذه الآية عموم لا تبطل في كل الموارد، عموم يقتضي الصحة، يصحح العمل عندما تشك في الأثناء فاسد أو صحة أو فسد، طرأ المفسد أو لا، لم نعد نحرز الصحة، بهذا العموم نصحح، نقول امضي صحيحة لأن الترك إبطال منهي عنه. بينا ما فيه، يقول مثل هذا التمسك بعمومات أخرى تقتضي الصحة. يعلم الحال في هذا التمسك مما ناقشنا به الاستدلال بالآية. هنا أقول في ذاك البحث لم يتقدم من المصنف عمومات أخرى مثل الآية يتمسك بها للصحة في مثل المقام، يعني في مورد الشك في الأثناء. نعم تقدم هناك عمومات أخرى من قبيل أقيم الصلاة، الصلاة خير موضوع، قربان كل تقي، كتب عليكم الصيام، الصيام جنة من النار، أمثال ذلك مما قال المصنف إنها ليست عمومات لأنها واردة لبيان أصل التشريع. أقيم الصلاة، الصلاة واجبة مشروعة وليس فيها إطلاق وعموم يتمسك به للموارد المختلفة، مهملة من تلك الجهات الأخرى، من جهة الخصوصيات، خصوصيات الفروض والفروع، شك وغير شك، سهو ونقض ونسيان وعمد، إلى لا ربط لها بكل ذلك، تبين أصل التشريع. فهذه ردها بهذا، يعني لم يفرغ عن كونها لها عموم واردة لا فقط في مقام التشريع بل ناظرة أكثر من التشريع فلها عموم، ويمكن أن يستدل بها كما استدل بآية ولا تبطلوا أعمالكم، فيكون الرد عليها كما كان الرد على تلك الآية. لم يسلم بهذا، نفى أن تكون لها عموم من الأصل. فلعل مقصود المصنف أنه على تقدير تسليم عموم لها والقول إنها ليست واردة لأصل التشريع بل واردة لأكثر من هذا وليست مهملة من سائر الجهات غير التشريع بل في مقام البيان من جهات الفروض والفروع، فينعقد فيها عموم ولو بالإطلاق، يعني لأمثال موارد الشك مما نحن فيه وغيره. فلو سلم هذا فيمكن الجواب بها أو عليها بمثل ما أجبنا على آية ولا تبطلوا أعمالكم، مثلا أقيموا الصلاة، قل الآن أنا شاك هذه صحيحة أو فاسدة، فلا أحرز أن إتمامي إياها ومضي فيها إقامة للصلاة. وماذا لو كانت فاسدة في الواقع؟ ما أكون أقيم صلاة الآن. إذا ما أحرز هذا كيف أتمسك بعموم أقيم الصلاة؟ وعلى هذا فقس بقية هذه الأدلة وكيف يمكن أن تطبق ويرد عليها. بهذا تم الكلام في الأمر الثامن. أقرأ لك عبارة فإذا بقي لي شيء من الوقت استغللته للشروع في التنبيه التاسع. قال: ومن هنا رد هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممن يرى حجية الاستصحاب مطلقة، لكن التحقيق التفصيل بين موارد التمسك نحن ذكرنا صورا للتمسك بالاستصحاب لحصول الشك وإمكان التمسك بالاستصحاب الصحة، فنفصل بين موارد التمسك وصوره. بيان هذا التفصيل أنه قد يكون الشك في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع، هذا لعله عند التدقيق يشمل الصور الثلاثة الأولى من الأربعة التي قدمناها، لعله يشمل الثلاث، بل لعله يشمل الثنتين الأوليين وشقا من الثالثة وشقا من الرابعة. وما يقابله في هذا التفصيل الذي سيأتي، هذا التفصيل الذي نحن بصدد بيانه، هذا الشق الذي ذكر الآن له مقابل يأتي، ذاك المقابل هو الآخر، يشمل شقا من الثالثة وشقا من الرابعة. فدقق واستخرج، ولا يهمني الآن فعلا تطبيقه على الصور الأربعة، يهمني النظر إليه في نفسه. قد يكون الشك في الفساد من جهة احتمالي فقد أمر معتبر، وهذا يشمل احتمال فقد معلوم الجزئية أو الشرطية، وتركا جزميا لمحتمل الشرطية والجزئية، في كليهما يصدق احتمال فقد أمر معتبر، فالتفت جيدا، أو وجود أمر مانع، هذا الذي قلت موجود في الثالثة، الثالثة أن يوجد شيء يحتمل مانعيته أو قاطعيته بالنسبة إلى وجود ما يحتمل مانعيته. خذ أيضا من الرابعة ما هو معلوم المانعية، حيث ذكرنا في الرابعة أن يحتمل وجود ما هو معلوم المانعية أو القاطعية، شيء معلوم مانعيته أو قاطعيته يحتمل وجوده، خذ معلوم المانعية واحتمل وجوده هذا وضمه من الثالثة إلى وجود محتمل المانعية، هذان مع الأولى والثانية مشمولان بهذا الشق من التفصيل، وبقية الثالثة والرابعة هو المراد بما يقابل هذا الشق، فالتفت جيدا. إذن قد يكون الشك في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع، وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه في استصحاب الصحة، نفي الاحتمال ورفع الشك أو نفي الفساد المحتمل والمشكوك من هذه الجهة هنا لا ينفع فيه استصحاب الصحة، صحة الأجزاء المتقدمة، لما عرف من أن الصحة بالمعنيين متيقنة، واليقين بفقد ما يعتبر من الأمور اللاحقة لا يقدح في صحة الأجزاء السابقة، فكيف باحتمال والشك في فقده؟ لذلك قال لما عرفنا أن فقد بعض ما يعتبر من الأمور اللاحقة لا يقدح في صحة الأجزاء السابقة. هذا الشق الثاني، وقد يكون الشك في الفساد من جهة عروض القاطع، المانع يفترق عن القاطع، المانع يمنع لكن لا يقطع الصلاة ولا يزيل قابلية الإتمام. ولذلك مثلا إذا وقع عليك في أثناء الصلاة شعرة من قطة غير مأكول اللحم، ترفعها، تقف قليلا، لا تقول ولا تتحرك ولا تتصرف بشيء من أفعال الصلاة معها حتى لا يقع شيء من أفعال الصلاة مع المانع، تقف عن كل فعل للصلاة، تزيلها، تلقيها بعيدا، تتم صلاتك، ما في مانع من ذلك. لماذا؟ لأن طرو المانع لا يقطع الصلاة، لا يقطع هيئتها الاتصالية، وقابلية ضم ما تقدم إلى ما يأتي. نعم إيقاع الصلاة عمدا معه يبطل، وقوع شيء معه في غير العمد إذا كان قابل للتدارك ولازال محله قائما يقتضي إعادته، وإذا ذهب محله ولم يكن مما يبطل الصلاة فواته ولو سهوا أو جهلا فلا يضر، تكمل بالبقية مثلا، بخلاف القاطع. القاطع عندما يتحقق قسم الصلاة نصفين، فصل بعضها عن بعض، جعل ذاك شيئا وذاك الذي يأتي شيئا آخر، لا ينضم أحدهما إلى الآخر ولا يأتلف منهما المركب. فنحن نتحدث هنا عن خصوص عروض القاطع، وأما المانع فتقدم في الشق الأول. فيكون الشك من جهة عروض ما ينقطع مع الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة. هنا تسأل تقول هناك هيئة اتصالية معتبرة في الصلاة وهناك شيء يقطعها يختلف عن مثل المانع الذي تقدم؟ تقول نعم، فإن استكشفنا من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة، الموانع يعتبر عدمها في الصلاة والقواطع يعتبر عدمها، قبل أن نحدد هذا مانع وهذا قاطع لاحظنا الأدلة التي تعتبر عدم هذا وعدم ذاك، ووجدنا أن الشارع يخص بعض هذه الأشياء التي يعتبر عدمها في الصلاة بتعبيره عنها بالقاطع، قواطع. وإذا عبر بالقاطع في بعضها فمعناه أن هناك شيئا ينقطع غير هذه القواطع لا يقطعها، يعني مثل تلك الموانع، ومشكوك القاطعية يشك أنه يقطعها أو لا. وما علم تعبير الشارع عنه، اعتبار الشارع عدمه وتعبيره عنه بالقاطع هو حتما يقطعها. إذا استكشفنا أن للصلاة هيئة اتصالية ينافيها ويقطعها توسط بعض الأشياء، هي هذه التي عبر عنها بالقواطع، في خلال أجزاء هذه الهيئة الاتصالية، هناك هيئة اتصالية ممتدة منبسطة على الصلاة من أول أجزائها إلى آخرها، كل مقطع من مقاطع هذه الهيئة الممتدة جزء من أجزاء الهيئة، في أي جزء، في خلال أي جزء من أجزائها يتوسط بعض الأشياء مثل الضحك، مثل الفعل الكثير، مثل ما أدري ماذا الحدث مما عبر عنه الشارع يعتبر عدمه وهو قاطع، هذا التوسط من أي شيء من هذه الأشياء ينافي ويقطع تلك الهيئة الاتصالية، ينافيها توسط بعض الأشياء في خلال أجزائها. هذا التوسط الموجب. ما معنى منافات توسط بعض الأشياء للهيئة الاتصالية ووقوع بعض الأشياء في خلال أجزائها؟ هو هذا الموجب، هذا التوسط المنافي لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابلية الانضمام إلى ما قبلها، وخروج الأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام إليها، أن يضم إليها. ليش في اللاحقة يعبر عن قابلية الانضمام وفي السابق عن قابلية الانضمام إليها؟ لأن السابق انتهت، أتي بها، لا تضم هي إلى شيء، هي أتي بها انتهت. إن كان منضم فغيرها يضم إليها في الوجود، أما هي فيضم إليها غيرها. فالقاطع يخرجها عن قابلية أن يضم إليها، ويخرج اللاحقة عن قابلية أن تضم، يعني إلى ما قبلها. هكذا فهمنا من الأدلة، وهذا معنى المنافات للهيئة وقطع الهيئة الاتصالية. الآن إذا شككنا في شيء من ذلك في القاطع وجودا أو صفة، شيء نعلم أنه قاطع شرعا، شككنا أنه وجد أو لا، شيء وجد يقينا لكن لا نعلم أنه قاطع شرعا، كما ضربته من مثال مثلا في السعال، هل السعال يقطع الصلاة أو لا مثلا؟ ها، إذا شككنا من ذلك وجودا في شيء وجودا أو صفة جرى، أولا استصحاب صحة الأجزاء، يعني بمعنى بقاء الأجزاء المتقدمة على القابلية المذكورة، قابلية أن يضم إليها، فيتفرع على هذا الاستصحاب على ذلك حكم عدم وجوب استئنافها، بناء على أن هذا حكم أثر شرعي. وطبعا سنقول هذا مثبت، تقول استصحب بقاء القابلية فلازمه، بقاء القابلية فيما تقدم الأجزاء إلى أن يضم إلى سواه، فلازمه أنه إذا ضم سواها بالفعل ائتلف المجموع وتم، فلازمه أنه لا يجب علي لتتميم المجموع استئناف ما تقدم من أجزاء. هذا مثبت، هذا أولا. أو جرى ثانيا استصحاب الاتصال الفعلي لا القابلية، القابلية موجودة في خصوص ما تقدم، لكن هنا يقول الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة وبين ما يلحقها، يعني كأن المركب كله موجود والاتصال فعلي حاصل، لذلك كان هنا اتصالا فعليا ولم يكن مجرد قابلية. فيتفرع عليه بقاء الأمر بالإتمام، هذا إذا فسد وزال اتصاله هذا المركب لا يجب إتمامه، أما إذا كان لا زال على اتصاله فيجب إتمامه. وهذا الكلام جريان الاستصحابين وإن كان قابلا للنقد والإبرام، وقد بينا لك أنه يشكل في الاستصحاب الأول بأنه أصل مثبت كما بينته، في الاستصحاب الثاني تقول الهيئة الاتصالية الفعلية حالة قائمة بالطرفين، ما حصل من الأجزاء وما لم يحصل بعد، فكيف يمكن أن تكون موجودة بالفعل ما دام الطرف الثاني غير متحقق بالفعل؟ مثل أن تقول زيد قائم واقف على هذه على الخشبة، لكن في زيد ما في خشبة، كيف يعني واقف على الخشبة؟ وقوف زيد، هيئة وقوف زيد على الخشبة هيئة متقومة بزيد والخشبة مثلا. إذا ما في خشبة كيف يعني هذه الهيئة متحققة؟ لابد زيد أو نائم غير واقف، أو واقف على شيء آخر غير الخشبة، أو جالس مثلا. كذلك هنا هذا إشكاله. فهذا الكلام في الاستصحابين وإن كان قابلا للنقد والإبرام، إلا أن الأظهر بحسب المسامحة العرفية في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام، لأنه مثلا في مسألة الأصل المثبت قلنا يمكن أن يتسامح إذا كان نظر العرف يساعد عليه، فيقال الأثر الذي هو بحسب الدقة مترتب على اللازم وعلى الواسطة بين الأثر وبين المستصحاب هو في نظر العرف الذي لا يلحظ الواسطة مترتب على نفس المستصحاب لخفاء الواسطة، عدم لحاظ إياه لخفائها، فلخفائها كأنها غير موجودة في نظره فيرى الأثر لنفس المستصحاب. هذا نوع مسامحة عرفية، يعني نظرة عرفية مقابل الدقية العقلية، فيها شيء من المسامحة مقبولة، فليكن مثلها في الاستصحاب الأول. والثاني أيضا فيه نوع مسامحة كالمسامحة في القول إن النهار وجد بمجرد وجود أول أجزائه، زال الليل دخل النهار، صرنا في النهار، نحن الآن في النهار، مع أنه نحن في جزء من، ولا أقصد نحن في النهار من باب أننا في جزء والذي في جزء الكل هو في الكل، لا لا، نحن في النهار ككل. الآن هناك وجود اسمه النهار، أوله هذه اللحظة وآخره كذا، هذا أصبح خارجيا متحققا، لأن الوجود التدريجي يتسامح فيه فيقال تحقق عند تحقق أول أجزاء، الباقي تلحقه إن شاء الله، انتهى الأمر، هو كأنه كله وجد كما في الوجود الدفعي، كل الفرق أنه طبيعة تدريجية وجوده وتحقق أجزائه واحدا بعد الآخر تؤخر بقية الأجزاء، وإلا هو كله فعلا موجود، انتهى الأمر. مثلا كذلك تقول هذه الصلاة الدخول فيها عازما على أن يأتي بالكل وتحقيق جزء أول منها بهذا القصد كاف في أن تقول حصلت الصلاة، احنا الآن في الصلاة، صلاة حاصلة، والاتصال بين أجزائها الحاصلة حاصلون. بعد قليل لما شككنا في القاطع شككنا زال هذا الاتصال متقوم بالكل أو القائم بالكل أو لا، نستصحبه، هذا نوع مسامحة موجودة في غيره فلتكن هنا كذلك، وربما يتمسك في مطلق الشك في الفساد سواء كان من جهة القاطع هذا الأخير الذي نحن صححنا فيه الاستصحاب أو كان من سائر الصور المتقدمة باستصحاب حرمة القاطع ووجوب المضي، وفيه أن الموضوع في هذا المستصحاب الذي هو حكمه حرمة القاطع ووجوب المضي هو الفعل الصحيح، قطع الفعل الصحيح، المضي في الفعل الصحيح لا محالة، غير الصحيح لا يجب المضي فيه ولا يحرم قطعه، لكن الآن المفروض الشك في الصحة، إذا لم يحرز هذا الموضوع بقاء فلا يجري الاستصحاب، لأن من شرطه إحراز بقاء الموضوع، وربما يتمسك في إثبات الصحة في محل الشك فيما نحن فيه بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، بناء على شموله للشك في الأثناء حيث أو للقطع في الأثناء، فهنا تقول الآن عندما تشك ترك الإتمام في الأثناء للشك قطع إبطال للعمل، والآية قالت لا تبطلوا أعمالكم بقطعها في أثنائها. يقول وقد بينا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصالة البراءة عند الكلام في مسألة الشك في الشرطية، هنا في الهامش عنوان من الجزء الثاني والصفحة، فليراجع هناك هل هو كما قال في مسألة الشك في الشرطية في الجزئية والشرطية، أظن في التنبيهات كما قلت وفي مبحث الزيادة العمدية كما نبهت، فليراجع هناك. لكن المهم أنه قال هناك لها معان ثلاثة، واحد منها أن المقصود إحداث الإبطال بعد الفراغ عن العمل ووقوعه صحيحة، وهذا لا ربط له بمحل كلامنا. ولو تنزل كان التمسك هنا من باب التمسك بالعام في شبه المصداقية على ما شرحت، ولذلك قال وكذلك التمسك بما عدا الآية من العمومات مقتضية الصحة بنفس البيان يعلم الجواب عليه. هذا المقدار إذا أردنا أن ندخل في الأمر التاسع ونطيل يزيد الأمر، يزيد الوقت كثيرا، وإذا أردنا أن نقول شيئا بسيطا حتما سنعيده غدا. فأعفيكم من هذه الزيادة وأقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.